رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أخرجني من قلوب عدو عدوك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم. كان الكلام في جريان البراءة أو في اعتبار الفحص في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وقد تقدم من السيد عليه الرحمة أنه لا يعتبر في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية لا يعتبر الفحص لإطلاق أدلتها، بل في بعض موارد الشبهة الموضوعية دل الدليل على عدم اعتبار الفحص، كصحيحة زراراء الواردة في باب الاستصحاب والتي تتحدث عن ماذا؟ عن باب النجاسة والطهارة، قد تلوناها سابقا، وهي الحديث الأول من الباب 37 من أبواب النجاسات. قلت لي هذا المقطع منها بالخصوص، قلت لا، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء يعني أصاب الثوب أن أنظر فيه؟ قال لا، يعني لا يعتبر النظر. ميرزا النايم، نعم ذكر السيد الخوي عليه الرحمة طبعا لغيره بأنه إذا توقف العلم بالحكم على الفحص عادة وجب الفحص، ولكنه ناقش في الأمثلة المذكورة، وإلا ككبرى إذا توقف العلم بالحكم على الفحص عادة في هذه الحالة يلزم الفحص. ليش؟ لأنه على تقدير القول بأنه لا يجب الفحص يلزم منه لغوية تشريع الحكم الذي يتوقف على شيء ولا يجب، معرفة الحكم موقوفة على شيء عادة ومع ذلك لا يجب هذا الشيء. أجل ليش مشرع لنا الحكم أساسا؟ فكأنك تقول له ماذا؟ لا تلتزم الحكم. ليش؟ بأن لا تفحص وبالتالي لا تلتزم الحكم، والحال أنه يقول له الحكم في حقك ثابت، يوجد نوع من التهافت. زين، ثم إن المحقق النائني قدس سره قد اعتبر في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية اعتبر ألا تكون مقدمات العلم بأجمعها تامة. إذا مقدمات العلم تامة في هذه الحالة ماذا؟ لابد من الفحص. وأما إذا كانت مقدمة العلم بالحكم يعني، العلم بالموضوع اشتباه، إذا كانت مقدمات العلم بالموضوع تامة في هذه الحالة ماذا؟ لابد من الفحص. إذا كانت مقدمات العلم ليست تامة لا يجب. وأما فيما إذا كانت المقدمات تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم إلا إلى مجرد النظر، يقول هاي النظر أصلا بس نظر، فلا تجري البراءة، بل لا بد من النظر ولا بد من تحصيل العلم أو الاحتياط. ومثل لذلك بما إذا كان المكلف بالصوم في سطح لا يتوقف علمه بطلوع الفجر إلا على مجرد النظر إلى الأفق بس، مو أعمى عشان يسأل، بس يرفع رأسه يشوف ما بس هذا، فلا يجوز له الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل فيتناول مثلا الطعام، أشك في أن الليل باق أو لا فأستصحب بقاء الليل فأتناول الطعام، يقول لي لا ما يجري الاستصحاب. هو واحد من الأصول، لأن نحن نتكلم في شرائط جريان الأصول، من الأصول الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب في هذا الفرض. ليش؟ لأن مقدمات العلم تامة، وما هو ما لا ما مطلوب منك إلا أن ترفع رأسك فقط وتنظر إلى الأفق. يقول هذا النحو من ماذا؟ من النظر، ليس كلفة أصلا، لأن مجرد النظر يقول لا يعد من الفحص عرفا ليحكم بعدم وجوبه. هو نفس الشيخ النائيني يقول نعم في باب الطهارة والنجاسة لا يجب النظر، للرواية هذه
النظر في الرواية مو بمعنى الفحص شيخ،
لا مو الفحص، تدري باقي شنو بس
صار بس يعني وهذا نحو فحص يعني فحص
نحو من
لأنه إذا نفرض أنه متيقن شيخنا بوقوع النجاسة
ما متيقن ما متيقن بالإصابة، أصل الإصابة شيخنا أصل الإصابة مجهولة،
فالنظر بمعنى الفحص يشوفها في وين،
لا لا يشوفها أصابتها أو ما أصاب، أصابت الثوب أو لا، دام شيخنا هو دام ما عليه بس اللي طالع أحمر بعد ويش، والثياب مو حمران ديك الأيام عمانية ما عليه اللي طالع، قال ليس عليه. شنو الرواية؟ قال فهل علي إن شككت في أنه أصاب الدم أصاب الثوب أن أنظر فيه؟
النظر مو يعني الفحص الإبصار،
الفحص شيخنا يقولون إعمال عناية زائدة بحيث يعد كلفة، وإذا كلفة في هذه الحالة يحتاج إلى دليل على وجوبه.
يعني النظر فيه غير النظر إليه شيخنا، لو كان مجرد النظر فتح العين يتعدى إليه بالنظر إليه مثلا ينظر إلى الثوب فبشوفه ما النظر فيه، يعني النظر فيه في هذه العناية
يعني
تعدي وقت العناية شيخنا،
ما أدري يعني. لذلك يقول لا ولكن إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسه، ما أدري يعني. فهم يقولون بأن الفحص نحو إعمال مؤونة، هذه المؤونة مدفوعة يعني تجب أو لا تجب، ما تجب، أما إذا أصلا مؤونة ما في بس طالع مؤونة جبني الحسابات ما علي إلا بس أطالع حط عيوني شوي أشوف بأنه ربحت أو ما ربحت، لدراسة تجاري بس أطالع شو اسمه الميزانية العامة والعموم خلاص يعرف رابح لا خاسر، ثلاثة حسابات على حساب متاجرة أرباح وخسائر وميزانية العامة، بس أطالع ليش طوح لشي يعرف وين موصله مؤسسته، فما هذا هي يسمونه فحص. أنا ما قلت لك روح وجريد وغيره، هي الجار نحو من الفحص التدقيق، هذا فحص اللي فيه نحو من إعمال ماذا المؤونة، فيقولون لا يجب، يقول أما إذا بس ما علي إلا أطالع. واحد يقول ما أدري قطرت له ولا مالك إلا أطالع مالك إلا تطالع تتأكل أو تلمس، قال لا السيد الخوي يقول صح مجرد النظر وفتح العين من دون إعمال مقدمة أخرى وإن كان لا يعد من الفحص، مو فحص، احنا وياك شيخنا الفحص يعني فيه اعمال مؤونه، لكن يقول لي تعال كيف الفحص ماخوذ بعنوان في الروايات عشان تقول هذا فحص وهذاك مو فحص؟ مو ماخوذ في الروايات الشيخ، الا ان الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بماذا؟ يعني المناط صدقه، هذا فحص فلا يجب، ذاك مو فحص فيجب، بل المأخوذ في أدلة البراءة إنما هو الجاهل وغير العالم. فأنا أمكنني ها يمكن من دون فحص بأن أنظر، لا يمكن إلا بالفحص. شوف هاي كلها ما لها اعتبار، وجاهل وغير عالم، لولا إذا جاهل وغير عالم في هذه الحالة موضوع الأصل موجود فيجري الأصل. أخذ في جريان الأصول أجمع عدم العلم الجاهل في هذه الحالة، وما مأخوذ قيد إضافي، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يعتبر القيود الإضافي. ولا شك في أن المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر، ولا دليل على وجوب النظر ليكون مقيدا لإطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراء، فالإطلاقات المذكورة محكمة لا وجه لتقييدها. نعم، الميرزا عليه الرحمة رغم مقولته الأولى من أنه مثلا إذا كان المكلف، نعم يعني إذا كانت مقدمات العلم بالموضوع تامة لا ليس مطلوبا منه إلا النظر، ففي هذه الحالة يتحتم عليه أن ينظر، يقول إلا في باب الطهارة ويجب، في باب الطهارة والنجاسة. ليش؟ يقول لأنه علمنا من مذاق الشارع أنه متوسع، متوسع لها، متوسع لها باب الطهارة والنجاسة، ما يريد عناية زايدة. واضح، ولعله للرواية. نعم، يقول علمنا من مذاق الشارع، فالمفترض موجود شواهد، يعني مو شاهد شاهدين. سيد الخوي يقول المذاق، ويقول بعد الرواية وياه، بس يقول احنا من الأساس سيد الخوي، يقول احنا من الأساس لا يجب النظر، ما دم جاهل اجري الأصل، مقدمات العلم بالموضوع حاصلة مو حاصلة، لا يقدم لا يؤخر. الجهة السابعة، ذكر الفاضل التوني قدس سره على ما حكى عنه شيخنا الأنصاري، ذكر للبراءة شرطين آخرين على ما حكى عنه شيخنا الأنصاري. نعم، هو يقول من شيخنا وإن كان ماذا مو أستاذ، السيد كان يعبر عنه في تقرير بحث النائين يعبر عنه بالعلامة الأنصاري، يقولون أول من سمى بالشيخ الأعظم هو السيد الحكيم، ما كان ما يعرف بهذا، سماه بالشيخ الأعظم. لنكتة أذكرها بعد التسجيل. ذكر للبراءة شرطين آخرين بعد الفراغ عن كونها مشروطة بالفحص، هاي شرط متيقن لا بد من الفحص. أحدهما أن لا يكون جريانها، جريان البراءة مو كل الأصول، الآن البراءة بالخصوص، أن لا يكون جريانها موجبا لضرر على للضرر على مسلم أو من بحكمه، أو من بحكمه، ومثل له بما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته، فإن إجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر على المالك. أنا أشك يجوز فتح باب القفص لو لا، قال لي أتشك فتمسك بالبراءة ويا الله افتح باب القفص وطهر. نعم، لأن ما بناخذ الثاني فنروح. أما الشرط الأول فقد أورد عليه الشيخ قدس سره وغيره بأن البراءة وإن لم تكن جارية في موارد جريان قاعدة الضرر، قاعدة الضرر حاكمة على البراءة مقدمة عليها واضح صحيح. يعني في مورد جريان قاعدة لا ضرار بعد كأنه ماذا أنت تقول ما أعلم، لا معلوم، لأن موضوع قاعدة البراءة وأصالة البراءة عدم العلم، قاعدة لا ضرار ماذا ترفع، تكون حاكمة فترفع ماذا، ترفع الجهل وعدم العلم، تقول تدري بالحكم، تقول ما يجوز مثلا، أو تقول نعم تقول ضرر فلا يجوز، بالتالي بعد شلون ترجع إلى البراءة؟ إلا أنه لا ينبغي عده من شرائطها، عد هذا الشرط من شرائطه، إذ مع جريان قاعدة لا ضرر ينتفي موضوع البراءة. فكأنك تأخذ في ماذا؟ تأخذ شرط في البراءة أن يوجد موضوعها، هذا واضح. نتكلم عن شروط إضافية في البراءة، أما تأخذ في البراءة أصل موضوع البراءة، أصل موضوع البراءة معلوم أنه ماذا؟ الجهل وعدم العلم. إذا قلت ها يشترط أن لا تكون، أن لا يكون المورد مجرى لقاعدة لا ضرر، إذا كان مجرى لقاعدة لا ضرر ففي هذه الحالة موضوع البراءة من الأساس يذهب، فما لي معنى تأخذه ماذا؟ عدم جريان قاعدة لا ضرر، تأخذه كشرط في جريان البراءة. الشروط عادة زائدة على الموضوع، مو أنها نفس الموضوع. قال إذ مع جريان قاعدة لا ضرر ينتفي موضوع البراءة وهو الشك، فإن القاعدة ناظرة، القاعدة لا ضرر ناظرة إلى الواقع وتكون من جملة الأدلة الاجتهادية، ولا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل، كما هو الحال في سائر الأمارات العملية، عفوا الأصول العملية بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية، فهي ماذا؟ أي الأصول العملية متأخرة ماذا؟ عن الأدلة الاجتهادية، فإذا وجد دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصول. هذا ملخص ما ذكره الشيخ قدس سره من الإشكال. زين، هذا أورد عليه الشيخ بكذا. فإن كان مراد الفاضل التوني هذا المعنى فالإشكال وارد عليه كما ذكره الشيخ قدس سره، ولكن يحتمل أن يكون مراده ما ذكرناه في أول بحث البراءة من أن حديث الرافع وارد في مقام الامتنان، فإذا كان في إجراء البراءة ماذا؟ الرفع لهذه الماذا؟ الحيثية، وهي حيثية المنة، في هذه الحالة لا تجري البراءة. فلا بد، ها ليش، من وين، ما هي القرينة على أنه وارد مورد الامتنان؟ بقرينة انتساب الأمة إليه في قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي، فكأنه امتنان على الأمة. زين، رفع عن أمتك، واحد راح بيجري البراءة مثلا كسر مال الغير أو أتلف مال الغير خطأً، والرسول جاء وقال رفع عن أمتي الخطأ، تقول بس خلاص عجب خطأ فما يضمن، يقول له تعال انت مو تقول رفع عن أمتك، هذا عن بعض الأمة دون بعض، في الواقع تبغى ترفع شيء وهو الخطأ عن واحد من أفراد الأمة، وإذا بك ماذا؟ تضرر بعض أفراد الأمة، والحال انت تقول رفع عن أمتي ما يتناسب. واضح هذا الكلام؟ فيقول إذا كان لهي النكتة كلام الفاضل التوني في محله، واضح هذا الكلام؟ فلا بد في شموله أن لا يكون، أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الأمة، فلو لزم من جريان البراءة تضرر مسلم فلا تجري ولا يشمله حديث الرافع. ولذا ذكرنا في محله أن حديث الرافع لا يقيد به إطلاق قوله عليه السلام من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذه القاعدة أصلا أنه مع الإتلاف يكون الضمان. جاء واحد قال بقيدها أتلاف عن مو على إطلاقها، ها عاد إذا أتلاف مثلا ملتفتا عالما، أما إذا أتلف ماذا نسيانا أو أتلف خطأ أو أتلف مكرهان أو أتلف مضطران، يقول لا. ليش؟ قال لي حديث الرافع رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومضطروا إليه وما استكرهوا عليه. تعال 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 قصير، هذا الحديث وارد مورد الامتنان على الأمة، كل الأمة، ففي هذه الحالة إذا أجريت في حق أحد ولزم منه خلاف الامتنان بالنسبة إلى البعض الآخر المفترض لا. ليش؟ لأنه خلاف نكتة الامتنان. قال ولذا ذكرنا في محل أن حديث الرفع لا يقيد به إطلاق من أتلف مال الغير، فهو له ضامن، فلو أتلف مال الغير جهلا أو خطأ أو نسيانا لا يمكن القول بعدم الضمان لأجل حديث ماذا الرفع، لكونه خلاف الامتنان على المالك الذي أتلف ماله، خلاف الامتنان عليه. تقول لي اطلع من الباب الشرقي،
اطلع من الباب الشرقي.
بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان مثلا، عندنا دليل يقول من أفطر يوم من شهر رمضان فعليه كفارة كذا كذا كذا، هذا حديث ظاهره الإطلاق، أفطر نسيانا، أفطر خطأ، أفطر مكرها، أفطر جهلا، لولا هي بمقتضى إطلاق الحديث. نعم ممكن أن تقيدها بحديث الرافع، تقول أفطرت نسيانا ما عليك كفارة، اللي هو واجب، واجب تكليفي، مو أن صومك صحيح، ذاك جانب وضعي، الجانب التكليفي. واحد أفطر في شهر رمضان ماذا؟ أفطر في شهر رمضان، والحديث يقول من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه كذا وكذا وكذا من الكفارة، الكفارة الكلام مو القضاء، مو أنه باطل صومها أو ليس بباطل، باطل هذاك ما في بعد نسيان كذا، الكلام في لزوم الكفارة اللي هو حكم تكليفي. نعم ترفعه ماذا حديث الرفع، يرفع هذه الكفارة، يقول أفطرت نسيانا رفع عنك النسيان فلا يجب عليك الكفارة، أفطرت مكرها لا تجب عليك الكفارة، أفطرت مثلا غافلا، وهكذا الخصال الموجودة في الحديث. بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان فإن حديث الرفع يقيدها بما إذا كان عالما عاملا، يعني يصير ماذا باس في حدود هذا، ولم يصدر الإفطار منه خطأ أو نسيانا. زين نروح إلى الأمثلة اللي ساقها التوني، وأما الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل التوني، أي نسبة إلى التونة يمكن، فلا يمكن التمسك فيها بقاعدة لا ضرر. ليش؟ يقول لا يمكن التمسك فيها بقاعدة لا ضرر لوقوع الضرر فيها لا محالة إما على المالك أو المتلف، فإنه لو حكم بالضمان لزم الضرر على المتلف، ولو حكم بعدم الضمان لزم الضرر على المالك، ولا يمكن جريان البراءة عن الضمان لكونه خلاف الامتنان على المالك، فيحكم بالضمان لإطلاق قوله عليه السلام من أتلف مال الغير فهو له ضامن، نفس الكلام اللي تقدم. فيما إذا ترتب الطيران، طيران الطير من القبض، وموت الولد له حبس أمه، وهروب الدابة الذي أمسك صاحبها، على فعل هذا الشخص ترتب المعلول على العلة بنظر العرف، مو مقدمة من المقدمات البعيدة، لا لا لا، بحيث نتج عن هذا اللي هو يسمونه أشبه بالمقدمات التوليدية، واضح هذا. أما لا والله رايح يحبس دابته، أنا في الطريق جوته، بحيث يعد فعله هذا الحبس وهذا الفتح للكذا وهذا الإمساك بالدابة، بحيث يعد فعله إتلافا بنظرهم وإن لم يكن بنحو العلية الحقيقية الفلسفية، المهم عرفا يسند إليه، يقول طير الطائر قتل هذا اللي هو مثلا ولد الدابة أو 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 إلى آخره، هرب مثلا دابة، بحيث يعد، فإنه من الواضح ترتب الطيران على فتح القفص وكونه وماذا، من الواضح ترتب الطيران على فتح القفص، من الواضح كونه إتلافا عرفا. وكذا المثال الثالث، إذا كان الحيوان مما يترتب هروبه على الإمساك كالغزال بل الفرس، لكن لا حيوان داجن عادي جود، هذا هرب مو من طمع. وكذا المثال الثاني، إذا انحصر بقاء الولد بلبن أمه بحيث يعد حبس أمه إتلافا له، وأما إذا أمكن بقاؤه بتغذيته بشيء آخر بحيث لا يعد حبس أمه إتلافا فلا يكون ضامنا. فبالجملة الميزان هو صدق الإتلاف عرفا. فالمتحصل مما ذكرناه أنه لو كان مراد الفاضل التوني قدس سره أن جريان البراءة مشروط بعدم كونه منافيا للامتنان فهو متين لا يرد عليه شيء. نعم ذكر في ذيل عبارته المحكية في الرسائل ما هذا لفظه، فلا علم ولا ظن بأن الواقعة غير منصوصة، فلا يتحقق شرط التمكن من فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل انتهى. ويظهر منه أن جريان الأصل مشروط بالعلم بعدم الناس، قال وهو واضح الفساد. فإن الأصل مشروط بعدم العلم بالناس مو عدم النص في الواقع، واضح. وأما ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره من أنه إذا فتح القفص متعمدا عليه الإثم والتعزير، وإلا فلا يكون عليه شيء، فلعل المراد منه نفي الإثم في صورة عدم العمد بس، كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضا لإطلاق قوله عليه السلام من أتلف مال الغير فهو له ضامن على ما تقدم بيانه. عليه الإثم والتعزير ظهر
تعزير
معنى الغرامة يعني، مو التعزير اللي هو الإيلام الجسم، ضمان
نفى الإثم
والضمان باقي. نعم هذا كله بالنسبة إلى الشرط الأول الذي أورده. غدا السبت إن شاء الله الحديث حول الثاني وما فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شيخنا الأعظمية ماكو